يبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى واجب المسلم نحو ولاة الأمر، فهناك واجبات كثيرة لخصها رحمه الله في هذه العجالة، منها الصلاة خلفهم جمعة وجماعة، ومنها الجهاد خلفهم، ومنها الحج معهم، ومنها قسمة الفيء على أيديهم ووكل ذلك إليهم وفق الشرع، ومنها السمع والطاعة لهم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، ومنها إقامة الحج والجمعة والعيدين والجهاد وما إلى ذلك خلف كل بر وفاجر منهم. ونص على أن من خالف في ذلك كمن أعاد الصلاة صلاة الجمعة بعد أن صلى معهم أو بدعوى أنها لا تصح، أو من أعاد الظهر بعد الجمعة أو نحو ذلك فإنه مبتدع، ومن لم ير الجهاد معهم أو الصلاة خلفهم فإنه مبتدع أيضا وإنه مفارق للجماعة. ومن خرج عليهم فمات فإنه يموت ميتة جاهلية. فهذه مسائل لا بد من مراعاتها، وهي من معتقدات السلف ينصون عليها دائما في باب العقيدة، مستدلين بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وثبت في ذلك أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعة السلطان والخليفة والحفاظ على بيعته، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ومما جاء في بيعة عبادة رضي الله عنه ومن معه من الصحابة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. ولما وصف الأئمة الجائرين الذين تعرف منهم وتنكر قال له حذيفة: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واقرأوا في هذا الباب الكتب التي ذكرتها قبل العشاء، مثل السنة للإمام لعبد الله بن الإمام أحمد، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا للإمام أحمد، أصول السنة، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، وشرح السنة للبغوي، وغيرها من كتب السلف المتقدمة والمتأخرة. وقد كثرت الفتن من قبل بعض المفتين الذين يشككون في السمع والطاعة لولاة الأمر، ونتج عن ذلك أمور خطيرة أدت إلى خروج بعض الشباب وسلوكهم مسلك الخوارج الذين يكفرون المسلمين بغير حجة ولا برهان، بل إن من مات وليس في عنقه بيعة فمات فإنه يميت ميتة جاهلية. فما بالكم بمن ينقض البيعة بمقاله أو لسانه أو سنانه، أو من يحرض على النقض وهو قابع في بيته من المهيجين والذين هم من الخوارج القعدة. ولعلكم تعرفون من هم الخوارج القعدة الذين يحرضون الناس ويحثونهم على الخروج ويأخذون فتاوى الضلال من عباد القبور ومن بعض المندسين في كثير من الأماكن، ويصدرون فتاواهم عبر الشبكة العنكبوتية أو عبر بعض الفضائيات المشبوهة. فاحذروا من ذلك إخوتي، وحذروا شباب المسلمين من هذا الفكر التكفيري الضيق الخطير، واسلكوا مسلك علمائنا في هذا الباب، واحفظوا واقرأوا بياناتهم ومؤلفاتهم وما جمع من أقوالهم، مثل فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة وغيرها مما جمع من فتاوى مشايخنا حفظهم الله، واحذروا مما يخالف ذلك أو يشاقه، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية، سواء كان في باب الجهاد أو في غيره مما حصلت فيه فتاوى شاذة من بعض المضلين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، أولئك الذين يفتون بغير علم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفتون إذا سئلوا أفتوا بغير علم فيضلون ويضلون. فاحذرهم يا عبد الله، ونبه إخوانك الذين قد يغترون ببعض البهرجة، وكثير من الفضائيات الموجودة الآن فيها غمز ولمز لما عليه علماؤنا وموقفهم من ولاة أمرنا حفظهم الله ودعائهم لهم، بل إن بعض الناس يهزأ بك إذا دعوت لولي الأمر، فهذا لا عقل عنده، بل أسلم عقله لغيره. ومن يشكك في هذا فإنه على خطر، مثل من يشكك في أننا في هذا البلد على العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. لا نقول ذلك تفاخرا ولا تعاظما ولا تكبرا، وإنما هو الواقع ولا ندعي أنه لا يوجد أحد على العقيدة الصحيحة في بلاد المسلمين، موجود، ولكن أقول إن المنهج الذي بني على العقيدة الذي تمثله دولة وتمثله حكومة لا يوجد إلا في هذا البلد. افهموا كلامي، هو دقيق يحتاج إلى تقييد. لا ندعي أنه لا يوجد أحد عنده عقيدة صحيحة غير إلا نحن، لكن نقول إن البلد الذي يذب فيه عن العقيدة على مستوى العالم وتمثله دولة هو هذه البلاد، وإلا فالحمد لله إخواننا في كل مكان على العقيدة الصحيحة، حتى بعضهم في أقليات وفي جزر في وسط البحار. فانتبهوا لهذا، فإنه يلتبس على كثير من الناس. واقرأوا كتاب لزوم الجماعة للشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله، وكتاب الكتاب للشيخ الإسلام ابن تيمية في السمع والطاعة، حققه أخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، وكثير من كتب السلف تعنى بهذا الأمر، فقرأوها وافهموها. وفي شرح النووي على مسلم، كذلك في فتح الباري، صحيح البخاري، الشيء الكثير من هذه المعاني فارجعوا إليها. والله موفق. نعم تفضل.
وإذا إذا ولا يدفع أثراهم، ليس لأحد من الإمام أو ولاة المسلمين، إنما يرجى أن يدفع عن نفسه في مقام ذلك، ويجب في نفسه ألا يقتل أحدا، فإن أتى على بدنه في جبهه عن نفسه في معركة فأبعد الله المطلوب، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجعت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع أثار الشهادة.
إنما أمرت عن تلك الأحاديث،
إنما أمرت بقتاله ولا تؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا ينبه عليه إن سمح أو كان جريحا، وإن أخذه تسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من
ولاه
فيحكم به ولا يشهد على أحد.
طيب، هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وقد ذكر الإمام رحمه الله في هذا طائفتين، طائفة الخوارج وقد تقدم الكلام عليهم وسنزيد في توضيح أمرهم، وطائفة البغاة واللصوص وقطاع الطرق. أما الخوارج الذين يكفرون المسلمين فإنهم موجودون قديما وحديثا، وكثيرون لا كثرهم الله، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة منذ أن اعترض ذو الخويصرة على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. قال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء. ثم ذكر أوصافهم وأنهم يخرجون في كل قرن، كلما خرج قرن قتل حتى يظهر آخرهم، أو حتى يظهر في عراضهم الدجال. وذلك وصف من أوصافهم التي جاءت أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وأننا نحقر صلاتنا إلى صلاتهم وصوم عبادتنا إلى عبادتهم، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. بعض الناس يقول إلى فوقه، الصواب إلى فوقه، أي إلى عكسه، إلى المكان الذي خرج منه. وأن في قتلهم أجرا، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم شر الخلق والخليقة، وخير قتيل من قتلوه. وتوعد عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد، وغير ذلك مما جاء في أوصافهم. الذين يكفرون المسلمين بالكبيرة أو بمجرد مخالفتهم إياهم فيما يرون، مع أن عندهم قوام على رأسها إنكار الأحاديث النبوية وإنكار رؤية الباري سبحانه وتعالى وتأويل أسمائه وصفاته وغير ذلك من مساوئهم التي عندهم. وقد ظهروا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وانطبقت عليهم الأوصاف، وخرجوا على عثمان فقتلوه، وتقربوا بدمه، وزعم أحد قتلة عثمان بأن هذا اليوم هو أفضل أيام الله، وأنه خير يوم من أيام الجهاد في سبيل الله، كما زعم قاتل علي بأنه عمل أعظم عمل وأيده قول صاحبه عمران بن حطان بقوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش غفرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا، والعياذ بالله، وهو أشقى البرية كما قال الشاعر الذي رد عليه. ثم أخذوا يظهرون. ومن الطرائف في قصة قاتل علي أنه أصر على بدعته حتى هلك، فقال: إذا أردتم أن تقتلوني فلا تقتلوني دفعة واحدة، بل قطعوني إربا إربا، وابدأوا بأطرافي وأصابعي ويدي ورجلي، وآخر ما تقطعون لساني حتى أستمر على ذكر الله. لأنه يقول إنه جهز لعلي حربة لها تسعة رؤوس، قال: أما ثلاثة فلله ولرسوله، وأما ستة فلبغضه لعلي رضي الله عنه. وهكذا ما أشبه الليلة بالبارحة، ما زال الخوارج يخرجون، وما هذه الفئة الضالة التي استباحت دماء المسلمين في أقدس بقاع الأرض في مكة والمدينة وما جاورها وفي المملكة التي تقيم حدود الله وتقيم شرع الله وتعنى بأمور المسلمين في الداخل والخارج، ومع ذلك استحلت هذه الفئة دماء المسؤولين ودماء الشعب ودماء كل من خالفهم، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، فيقتلون المسلمين والمستأمنين والمعاهدين وقد رد عليهم مشايخنا وعلماؤنا، فقرأوا فتاواهم في هؤلاء الخوارج وسموهم في خطبكم خوارج، فإنهم شر من الخوارج القدامى، لأن هؤلاء الخوارج القدامى ضموا إلى خارجيتهم نظرية ميكاسيلي، وهي أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. أما أولئك واضحون بارزون في الميدان على ضلالهم، طبعا هم ضلال لكنهم بارزون في الميدان. أما هؤلاء فيحتالون ويسلكون الطرق والوسائل الخبيثة ولو كانت مخالفة للشرع من أجل الوصول إلى أهدافهم تحت شعار الغاية، الوسائل لها حكم، تحت شعار الغاية تبرر الوسيلة. فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كنتم في مظلة حكومة مسلمة فارفعوا أمرهم إلى تلك الحكومة وهي تتصرف بشأنهم وفق حكم الله جل وعلا. ولله الحمد والمنة، فنحن في مظلة دولة الإسلام ودولة التوحيد، دولة العقيدة ودولة تحكيم شرع الله، فعلينا أن نحذر من هذا الفكر الخارجي، سواء كان باللسان أو بالسنان. وإني أعتقد أن الذين يحرضون، وربما حرضوا من الداخل ببعض الخطب والكلمات والمحاضرات، إنهم أخطر من الذين يحرضون من الخارج، فلنحذر منهم جميعا ولنحذر منهم جميعا، ولنتبع هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بأن هؤلاء البغاة وقطاع الطرق واللصوص يقاتلون، ومن قتل دون ماله أو دون عرضه أو دون نفسه فهو شهيد، كما ثبت ذلك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكذلك من قاتل المسلمين عامة أو حاربهم أو خرج عليهم أو بغى عليهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لكن نبه الشيخ، نبه الإمام رحمه الله على أنه لا يجهز على من؟ على جريحهم، ولا يتبع فارهم إلا إذا اعتدى على جهة أخرى، ولا يقتل أسيرهم، بل يرفع أمره إلى إمام المسلمين وهو يحكم فيه وفق الشرع. وتنفيذ الحدود إنما يكون بيد الإمام الحاكم المسلم، هو الذي يقضي في ذلك. أما الأفراد فليسوا مسؤولين عن إقامة الحدود. وكثيرا ما يرد سؤال من بعض الإخوة الذين في البلاد التي لا تحكم حدود الله ولا تقيم شرع الله، هل نقيم الحدود مثلا على السحرة أو على الكهنة أو على الزنا أو على القتل؟ نقول لهم لا، لأنكم غير قادرين فأنتم معذورون، يهمكم أن تبلغوا عنهم، إلا إذا اعتدي عليكم فدافعوا عن أنفسكم ولو بقتال من قاتلكم. ونحن أمرنا بقتالهم ولم نؤمر بقتلهم، فإن اندفع شرهم بدون القتل فهذا هو المطلوب، وإن لم يندفع إلا بالقتل فلا حول ولا قوة إلا بالله من باب الضرورة. فانتبهوا لهذه الأحكام، فإنها تحتاج إلى وقفات وفهم ووقوف عند منهج السلف في هذه المسألة. نعم تفضل.
ولا يجوز على أحد من أهل الحجة في عمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو لصالحه ونخاف عليه ونخاف على نفسه المذنب، ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب تجد له به النار تائبا غير مصر عليه، لكن الله يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه الحد ومن لقي وقد أقيم عليه الحد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مصرا غير هذه من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له.
هذه المسألة مسألة من لقي الله بذنب أولا أننا لا نحكم لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، بل نرجو لمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والمقصود بأهل القبلة المسلمون، وإن كانوا عصاة أو مبتدعة. فلا نقطع لأحد مهما عظم ذنبه الذي هو دون الكفر بنار، ولا نقطع لأحد مهما كانت استقامته بالجنة، إلا من شهد له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة وعكاشة بن محصن وعبد الله بن مسعود وبلال وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم ممن شهد لهم صلى الله عليه وسلم. أما من عداهم فإن نرجو المحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب. فإن مات وقد تاب من الذنب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال تعالى: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما من وافى وقد أقيم عليه الحد فلعله يغفر له ويكفر عنه ذنبه بإقامة ذلك الحد. وأما من تاب، من مات ولم يتوب، من مات وقد وافى ببعض الذنوب التي دون الكفر والشرك ولم يتب منها، فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإذا عذبه فإنه لا يخلده في النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد تقدم لنا في باب الشفاعة مزيد من البيان في هذه المسألة. وأما الكافر فإنه يعذب أبد الآباد لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فيجب الوقوف عند هذه المسائل وفهمها كما فهمها الإمام أحمد وغيره من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقد حق على الزنا وقد اشرك، إذا اعترف الحرام فيه بينة، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الأئمة الراشدون، ومن انتقص الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، مسألة الرجم ثابتة وقد ثبتت بالكتاب والسنة. الكتاب آية نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي قوله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وأما السنة فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية، ورجم ماعزا، ورجم اليهوديين وغير ذلك ممن رجمه النبي صلى الله عليه وسلم، يرجم بالحجارة حتى يموت إذا اعترف، إذا أقر إقرارا صحيحا أو شهد عليه أربعة شهداء يصفون الواقع كما هو. وأما المحصن، وأما غير المحصن أي الذي لم يتزوج في نكاح صحيح البتة، فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام. وقد رجم صلى الله عليه وسلم ورجم خلفاؤه من بعده، ورجم أئمة المسلمين إلى يومنا هذا، وهو حكم شرعي باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
ومن انتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أغرقه في حالة كان أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليه جميعا ويكون من يقوده سليما.
من تنقص واحدا فهو مبتدع لحدث حدث منه أو خطأ بدر من هذا الصحابي، فلا شك أن من تنقصه ولو كان قد بدر منه ما بدر فإنه مبتدع. أما من اعتقد ارتداد الصحابة فهو كافر. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث قال: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأكلوا الحب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترموهم وتردوا عنهم وكفوا عما شجر بينهم على نحو ما ذكرنا في المسألة السابقة. وإياكم وتنقصهم أو النيل منهم، فإن من ينال منهم ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأي أولياء أعظم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والولي هو المؤمن التقي كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تفضل.
والنكاح هو أن يكفر بالله ويحمد غيره ويظهر الإسلام في حلالية تجد المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغيير نرويها كما جاءت ولا تفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يزيد بعضكم لما بعض. ومنهم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقاتلوا ونرجعوا بالنار. ومنهم سباب المسلمين سوق وقتال. ومنهم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومنهم كفر بالله من تبرأ من نسب وإن جرح. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسجل له وإلا لنعلم تفسيره. ولا نتكلم به ولا نجادل به ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بإذن ما جاءت لا نفسرها إلا بإذن ودليلا.
هذه المسألة يعني يبين الإمام رحمه الله تعالى يبين حكم المنافقين. والنفاق قسمان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر كما قال الله جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وكما قال تعالى: يقولون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وكما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله والله خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. والآيات كثيرة، وسورة المنافقين كاملة، وأول سورة البقرة، وفي سورة التوبة، وفي سورة آل عمران وغيرها، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة النساء، وغير ذلك مما جاء في أوصافهم. فالنفاق الاعتقادي كفر يخرج من ملة الإسلام وإظهار الإسلام وإبطان الكفر. أما النفاق العملي فهو الاتصاف ببعض صفات المنافقين كالكذب وخلف الوعد ونقض العهد ونحو ذلك. فهؤلاء لا يكفرون إذا لم يستحلوا ذلك، وإنما فيهم صفات من صفات المنافقين، ولا يقال عنهم إنهم منافقون بإطلاق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي تذكر الكفر في بعض المعاصي. وعقيدة أهل السلف في ذلك أن الكفر كفران: كفر أكبر وكفر أصغر، أو كفر دون كفر. فما وصفه الله بأنه كفر وهو من المعاصي التي لا يكفر صاحبها بإجماع أئمة المسلمين فإنه يقال كفر دون كفر، ويقال كفر أصغر. وضرب الشيخ الإمام رحمه الله أمثلة لذلك بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وغير ذلك من أحاديث الوعيد. فهذه تمر كما جاءت. ومعنى قول الإمام رحمه الله لا نفسرها، أي لا نتدخل في كيفيتها فنضرب بعض النصوص بماذا؟ ببعضها، وإنما نمرها كما جاءت ونؤمن بها على مراد الله سبحانه وتعالى، ولا نضرب بهذه النصوص ولا نضرب بعضها ببعض، بل نتبع فيها منهج السلف. واقرأوا كتب السلف في هذه القضايا تتضح لكم المسألة، فإن الكفر أو التكفير أمره خطير بل في غاية الخطورة، والكفر والحكم بالكفر أولا لا يكون إلا بانتفاء موانع وتوافر شروط، وثانيا إنما يحكم في ذلك العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فضلش.
والذنب والنار عنه فرمان الرسول فتى كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت ثورا وخلقت الناس فرأيت أكثر وأني أكثر وأكثر تمزحنا أنهما لم يتقاط فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما لا تفنيان ولا تبيدان. يدل للمسألة الأولى بالنسبة للجنة قال الله تعالى أعدت للذين آمنوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله تعالى في الحديث أعدت الذين آمنوا بالله ورسله وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من مشاهد الجنة وما رآه من عنقود العنب في عندما كسفت الشمس وقال لو قطفت منه لأكلت منه إلى يوم القيامة، وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في مسألة المجاهدين، وما جاء في الكتاب ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وغير ذلك من ما يدل على وجود الجنة الآن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فأخبرني بأن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطا بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه كلها دلائل تشير على وجود الجنة. وأما وجود النار فيدل له قول الله سبحانه وتعالى عن في مآل آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول الله سبحانه وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم في القبرين بقصة القبرين اللذين يعذبان، وإخباره ببعض المشاهد التي شاهدها من مشاهد النار ليلة أسري به، وتقهقره صلى الله عليه وسلم يوم أن كسفت الشمس وقال إنه رأى خندقا من النار، وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على وجود الجنة والنار الآن. وخالف في ذلك المعتزلة وزعموا أن وجودهما الآن عبث، إذ كيف يخلق الله شيئا لم يأتي أهله بعد، وهذا باطل وأن يكفي تكفي النصوص الشرعية التي ترد عليهم، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وأما بقاؤهما فيدل لذلك قول الله تعالى خالدين فيها أبدا، قال ذلك في حق أهل الجنة وفي حق أهل النار. ويقول قوله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أيضا قاله في الجنة وقال ذلك في النار. وقال تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل وعلا في حق النار أصحاب النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وثبت في الحديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين فيراه أهل الجنة وأهل النار، فيذبح كما يذبح الكبش فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. ومن زعم أنهما تفنيان أو أن النار تفنى كزعم المعتزلة فهو قول مردود بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يصح عن أحد من سلف الأمة القول بذلك. وما وجد مما نسب إليهم فإنه إما أن يكون غير ثابت أو يكون في طور من أطوار بعضهم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. نعم.
ومن مات سنة جنة واحدة تصلى عليه ويستغفر له ولا يذكر عنه استغفار ولا يسقط الصلاة عليه إلا من كان صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله عز وجل.
من مات من أهل القبلة يعني ليس بكافر ولا منافق مؤديا للشهادتين محافظا على الصلاة مؤديا للصلوات الخمس فهو مسلم تشرع الصلاة عليه حتى وإن كان عاصيا أو مذنبا، وإلا قاتل نفسه أو صاحب الدين فإنه لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه سائر المسلمين. وهذا ثابت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على المسلم الموحد الذي مات على التوحيد المصلي حتى ولو كان وإن كان من أهل الكبائر، ولا يجوز أن ينازع في ذلك، ولا ينازع في ذلك إلا الخوارج. إلا صاحب الدين كما قلت فإنه يرجأ حتى يقضى عنه دينه أو يصلي عليه غير الإمام، وذلك تحذيرا من التساهل في أخذ حقوق الناس. نعم. لذلك لما جاء برجل وعليه درهمان فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى تحمل أحد الحاضرين الدين عنه فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وبذلك نختم هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة وصاحب الذب عن السنة وعن التوحيد، والذي له الباع الطويل في حماية التوحيد والذب عنه حيث ثبته الله إلى أن قيض له الخليفة المتوكل رحمهما الله فنشر بذلك عقيدة أهل السنة والجماعة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ممن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه وراه به ومن خرج عليه بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والرب الله مع المرام إلى يوم القيامة الفجر والثابت لا نصر وقسمة الفجر وإقامة الحدود إلا تأمين النار ليس لأحد أن الإرحام عليهم ولا ينفعهم، وذات الصدقات إليه جاهزة كاملة، ومن دفعها إليه فاجأت عنه فضع منها لها فارغة، وصلاة الجمعة فرضه وخلفه وليا جائزة سالما ركعتان، من أعادهما فهو مبتدئ تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من قوله معاذ شيء، إذا جرى الصلاة خلف الأئمة من كان فرضه وما دونه، فالسنة أن يصلى معه ركعتين ويقين بأنها تامة لا يكون بصدرك من ذلك شيء. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس سمعوا عليه فأقاموا له الرياء بأي وجه كان من رضا أو غلا فقد صف على خالد رأس المسلمين وقال لك أقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخالد عليه مات مدينة جاهلية ولا يكون كتاب الله ويصدره عليه في أحد من الناس فما فعل ذلك فهو مبتدئ على غير السنة والطريق.
طيب، هنا يبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى واجب المسلم نحو ولاة الأمر، فهناك واجبات كثيرة لخصها رحمه الله في هذه العجالة، منها الصلاة خلفهم جمعة وجماعة، ومنها الجهاد خلفهم، ومنها الحج معهم، ومنها قسمة الفيء على أيديهم ووكل ذلك إليهم وفق الشرع، ومنها السمع والطاعة لهم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، ومنها إقامة الحج والجمعة والعيدين والجهاد وما إلى ذلك خلف كل بر وفاجر منهم. ونص على أن من خالف في ذلك كمن أعاد الصلاة صلاة الجمعة بعد أن صلى معهم أو بدعوى أنها لا تصح، أو من أعاد الظهر بعد الجمعة أو نحو ذلك فإنه مبتدع، ومن لم ير الجهاد معهم أو الصلاة خلفهم فإنهم مبتدع أيضا وإنهم مفارق للجماعة، ومن خرج عليهم فمات فإنه يموت ميتة جاهلية. فهذه مسائل لا بد من مراعاتها، وهي من معتقدات السلف ينصون عليها دائما في باب العقيدة مستدلين بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وثبت في ذلك أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعة السلطان والخليفة والحفاظ على بيعته، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ومما جاء في بيعة عبادة رضي الله عنه ومن معه من الصحابة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. ولما وصف الأئمة الجائرين الذين تعرف منهم وتنكر. قال له حذيفة: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واقرأوا في هذا الباب الكتب التي ذكرتها قبل العشاء، مثل السنة للإمام لعبد الله بن إمام أحمد، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا للإمام أحمد، أصول السنة، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، وشرح السنة للبغوي، وغيرها من كتب السلف المتقدمة والمتأخرة. وقد كثرت الفتن من قبل بعض المفتين الذين يشككون في السمع والطاعة لولاة الأمر، ونتج عن ذلك أمور خطيرة أدت إلى خروج بعض الشباب وسلوكهم مسلك الخوارج الذين يكفرون المسلمين بغير حجة ولا برهان، بل إن من مات وليس في عنقه بيعة فمات فإنه يميت ميتة جاهلية، فما بالكم بمن ينقض البيعة بمقاله أو لسانه أو سنانه، أو من يحرض على النقض وهو قابع في بيته من المهيجين، والذين هم من الخوارج القعدة، ولعلكم تعرفون من هم الخوارج القعدة الذين يحرضون الناس ويحثونهم على الخروج ويأخذون فتاوى الضلال من عباد القبور ومن بعض المندسين في كثير من الأماكن، ويصدرون فتاواهم عبر الشبكة العنكبوتية أو عبر بعض الفضائيات المشبوهة، فاحذروا من ذلك إخوتي، وحذروا شباب المسلمين من هذا الفكر التكفيري الضيق الخطير، واسلكوا مسلك علمائنا في هذا الباب، واحفظوا واقرأوا بياناتهم ومؤلفاتهم وما جمع من أقوالهم، مثل فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة وغيرها مما جمع من فتاوى مشايخنا حفظهم الله، واحذروا مما يخالف ذلك أو يشاقه، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية، سواء كان في باب الجهاد أو في غيره مما حصلت فيه فتاوى شاذة من بعض المضلين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، أولئك الذين يفتون بغير علم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفتون إذا سئلوا أفتوا بغير علم فيضلون ويضلون، فاحذرهم يا عبد الله، ونبه إخوانك الذين قد يغترون ببعض البهرجة، وكثير من الفضائيات الموجودة الآن فيها غمز ولمز لما عليه علماؤنا وموقفهم من ولاة أمرنا حفظهم الله ودعائهم لهم، بل إن بعض الناس يهزأ بك إذا دعوت لولي الأمر، فهذا لا عقل عنده، بل أسلم عقله لغيره، ومن يشكك في هذا فإنه على خطر، مثل من يشكك في أننا في هذا البلد على العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. لا نقول ذلك تفاخرا ولا تعاظما ولا تكبرا، وإنما هو الواقع، ولا ندعي أنه لا يوجد أحد على العقيدة الصحيحة في بلاد المسلمين، موجود، ولكن أقول إن المنهج الذي بني على العقيدة الذي تمثله دولة وتمثله حكومة لا يوجد إلا في هذا البلد. افهموا كلامي، هو دقيق يحتاج إلى تقييد، لا ندعي أنه لا يوجد أحد عنده عقيدة صحيحة غير 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 إلا نحن، لكن نقول إن البلد الذي يذب فيه عن العقيدة على مستوى العالم وتمثله دولة هو هذه البلاد، وإلا فالحمد لله إخواننا في كل مكان على العقيدة الصحيحة، حتى بعضهم في أقليات وفي جزر في وسط البحار. فانتبهوا لهذا، فإنه يلتبس على كثير من الناس. واقرأوا كتاب لزوم الجماعة للشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله، وكتاب الكتاب للشيخ ابن تيمية في السمع والطاعة، حققه أخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، وكثير من كتب السلف تعنى بهذا الأمر، فقرأوها وافهموها، وفي شرح النووي على مسلم، كذلك في فتح الباري، صحيح البخاري، الشيء الكثير من هذه المعاني فارجعوا إليها، والله موفق. نعم تفضل.
وإذا ولا يدفع أثره ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما يرجى أن يدفع عن نفسه في مقام ذلك، ويجب في نفسه ألا يقتل أحدا، فإن أتى أحد بدنه في دمه عن نفسه من عرفه فأبعد الله المخلوق، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع أثار الشهادة،
إنما أمرت عن تلك الأحاديث.
إنما أمرت بقتاله ولا تأمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجب عليه إن صلح أو كان جريحا، وإن أخذه تسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من
ولاه
فيحكم به، ولا يشهد على أحد.
طيب، هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وقد ذكر الإمام رحمه الله في هذا طائفتين، طائفة الخوارج وقد تقدم الكلام عليهم وسنزيد في توضيح أمرهم، وطائفة البغاة واللصوص وقطاع الطرق. أما الخوارج الذين يكفرون المسلمين فإنهم موجودون قديما وحديثا، وكثيرون لا كثرهم الله، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة منذ أن اعترض ذو الخويصرة على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، قال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء. ثم ذكر أوصافهم وأنهم يخرجون في كل قرن، كلما خرج قرن قتل حتى يظهر آخرهم، أو حتى يظهر في عراضهم الدجال. وذلك وصف من أوصافهم التي جاءت أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وأننا نحقر صلاتنا إلى صلاتهم وصوم عبادتنا إلى عبادتهم، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، بعض الناس يقول إلى فوقه، الصواب إلى فوقه، أي إلى عكسه، إلى المكان الذي خرج منه، وأن في قتلهم أجرا، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم شر الخلق والخليقة، وخير قتيل من قتلوه، وتوعد عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلى عاد، وغير ذلك مما جاء في أوصافهم. الذين يكفرون المسلمين بالكبيرة أو بمجرد مخالفتهم إياهم فيما يرون، مع أن عندهم قوام على رأسها إنكار الأحاديث النبوية وإنكار رؤية الباري سبحانه وتعالى وتأويل أسمائه وصفاته وغير ذلك من مساوئهم التي عندهم. وقد ظهروا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وانطبقت عليهم الأوصاف، وخرجوا على عثمان فقتلوه وتقربوا بدمه، وزعم أحد القتلة قتلة عثمان بأن هذا اليوم هو أفضل أيام الله وأنه خير يوم من أيام الجهاد في سبيل الله، كما زعم قاتل علي بأنه فعل أعظم عمل أعظم عمل وأيده قول صاحبه عمران بن حطان بقوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش غفرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله إنسانا، والعياذ بالله، وهو أشقى البرية كما قال الشاعر الذي رد عليه. ثم أخذوا يظهرون، ومن الطرائف في قصة قاتل علي أنه أصر على بدعته حتى هلك، فقال: إذا أردتم أن تقتلوني فلا تقتلوني دفعة واحدة، بل قطعوني إربا إربا وابدأوا بأطرافي وأصابعي ويدي ورجلي، وآخر ما تقطعون لساني حتى أستمر على ذكر الله، لأنه يقول إنه جهز لعلي حربة فيها تسعة لها تسعة رؤوس، قال: أما ثلاثة فلله ولرسوله، وأما ستة فلبغضه لعلي رضي الله عنه. وهكذا ما أشبه الليلة بالبارحة، ما زال الخوارج يخرجون، وما هذه الفئة الضالة التي استباحت دماء المسلمين في أقدس بقاع الأرض في مكة والمدينة وما جاورها وفي المملكة التي تقيم حدود الله وتقيم شرع الله وتعنى بأمور المسلمين في الداخل والخارج، ومع ذلك استحلت هذه الفئة دماء المسؤولين ودماء الشعب ودماء كل من خالفهم، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، فيقتلون المسلمين والمستأمنين والمعاهدين وقد رد عليهم مشايخنا وعلماؤنا، فقرأوا فتاواهم في هؤلاء الخوارج وسموهم في خطبكم خوارج، فإنهم شر من الخوارج القدامى، لأن هؤلاء الخوارج القدامى ضموا إلى خارجيتهم نظرية ميكافيلي، وهي أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة. أما أولئك واضحون بارزون في الميدان على ضلالهم، طبعا هم ضلال لكنهم بارزون في الميدان. أما هؤلاء فيحتالون ويسلكون الطرق والوسائل الخبيثة ولو كانت مخالفة للشرع من أجل الوصول إلى أهدافهم تحت شعار الغاية، الوسائل لها حكم، تحت شعار الغاية تبرر الوسيلة. فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كنتم في مظلة حكومة مسلمة فارفعوا أمرهم إلى تلك الحكومة وهي تتصرف بشأنهم وفق حكم الله جل وعلا. ولله الحمد والمنة، فنحن في مظلة دولة الإسلام ودولة التوحيد، دولة العقيدة ودولة تحكيم شرع الله، فعلينا أن نحذر من هذا الفكر الخارجي سواء كان باللسان أو بالسنان، وإني أعتقد أن الذين يحرضون وربما حرضوا من الداخل ببعض الخطب والكلمات والمحاضرات إنهم أخطر من الذين يحرضون من الخارج، فلنحذر منهم جميعا ولنحذر منهم جميعا ولنتبع هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بأن هؤلاء البغاة وقطاع الطرق واللصوص يقاتلون، ومن قتل دون ماله أو دون عرضه أو دون نفسه فهو شهيد، كما ثبت ذلك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكذلك من قاتل المسلمين عامة أو حاربهم أو خرج عليهم أو بغى عليهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لكن نبه الشيخ، نبه الإمام رحمه الله على أنه لا يجهز على من؟ على جريحهم، ولا يتبع فارهم إلا إذا اعتدى على جهة أخرى، ولا يقتل أسيرهم بل يرفع أمره إلى إمام المسلمين وهو يحكم فيه وفق الشرع. وتنفيذ الحدود إنما يكون بيد الإمام الحاكم المسلم، هو الذي يقضي في ذلك. أما الأفراد فليسوا مسؤولين عن إقامة الحدود. وكثيرا ما يرد سؤال من بعض الإخوة الذين في البلاد التي لا تحكم حدود الله ولا تقيم شرع الله، هل نقيم الحدود مثلا على السحرة أو على الكهنة أو على الزنا أو على القتل؟ نقول لهم لا، لأنكم غير قادرين فأنتم معذورون، يهمكم أن تبلغوا عنهم، إلا إذا اعتدي عليكم فدافعوا عن أنفسكم ولو بقتال من قاتلكم. ونحن أمرنا بقتالهم ولم نؤمر بقتلهم، فإن اندفع شرهم بدون القتل فهذا هو المطلوب، وإن لم يندفع إلا بالقتل فلا حول ولا قوة إلا بالله من باب الضرورة. فانتبهوا لهذه الأحكام فإنها تحتاج إلى وقفات وفهم ووقوف عند منهج السلف في هذه المسألة. نعم تفضل.
ولا يجوز على أحد من أهل الحجة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو لصالحه ونخاف عليه ونخاف على نفسه المذنب، ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب تجد له به النار تائبا غير مصر عليه، لكن الله يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه الحد ومن لقي وقد أقيم عليه الحد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مصرا غير ذلك من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له.
هذه المسألة مسألة من لقي الله بذنب. أولا أننا لا نحكم لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، بل نرجو لمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والمقصود بأهل القبلة المسلمون وإن كانوا عصاة أو مبتدعة، فلا نقطع لأحد مهما عظم ذنبه الذي هو دون الكفر بنار، ولا نقطع لأحد مهما كانت استقامته بالجنة إلا من شهد له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة وعكاشة بن محصن وعبد الله بن مسعود وبلال وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم ممن شهد لهم صلى الله عليه وسلم. أما ممن عداهم فإن نرجو المحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب. فإن مات وقد تاب من الذنب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال تعالى: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما من وافى وقد أقيم عليه الحد فلعله يغفر له ويكفر عنه ذنبه بإقامة ذلك الحد. وأما من تاب، من مات ولم يتوب، من مات قد وافى ببعض الذنوب التي دون الكفر والشرك ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإذا عذبه فإنه لا يخلده في النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد تقدم لنا في باب الشفاعة مزيد من البيان في هذه المسألة. وأما الكافر فإنه يعذب أبد الآباد لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فيجب الوقوف عند هذه المسائل وفهمها كما فهمها الإمام أحمد وغيره من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقد حق على الزنا وقد اذا اعترف الفرقان هذه بينه وقد رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل الائمه الراشدون، ومن انتقص الرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، مساله الرجم ثابته وقد ثبتت بالكتاب والسنة. الكتاب آية نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي قوله: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وأما السنة فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية، ورجم ماعزا، ورجم اليهوديين وغير ذلك ممن رجمه النبي صلى الله عليه وسلم، يرجم بالحجارة حتى يموت إذا اعترف، إذا قر إقرارا صحيحا أو شهد عليه أربعة شهداء يصفون الواقع كما هو. وأما المحصن، وأما غير المحصن أي الذي لم يتزوج في نكاح صحيح البتة، فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام. وقد رجم صلى الله عليه وسلم ورجم خلفاؤه من بعده، ورجم أئمة المسلمين إلى يومنا هذا، وهو حكم شرعي باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
ومن انتقص واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ضربه بحادث كان أو ذكر مساويه كان متبعا حتى يترحم عليه جميعا ويقول من يقول سليما.
من تنقص واحدا فهو مبتدع لحدث حدث منه أو خطأ بدر من هذا الصحابي، فلا شك أن من تنقصه ولو كان قد بدر منه ما بدر فإنه مبتدع. أما من اعتقد ارتداد الصحابة فهو كافر. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث قال: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فأكلوا الحب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحترموهم، وتردوا عنهم، وكفوا عما شجر بينهم، على نحو ما ذكرنا في المسألة السابقة. وإياكم وتنقصهم أو النيل منهم، فإن من ينال منهم ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأي أولياء أعظم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والولي هو المؤمن التقي، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تفضل.
والنكاح هو أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في حلاليته في المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغيير، نرويها كما جاءت ولا تفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يزيد بعضكم لما ببعض. ومنهم إذا كان المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمنصور بالنار. ومنهم سباب المسلمين سوق وقتال. ومنهم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومنهم كفر بالله من تبرأ من نسب وإنكار. ونحو هذه الأحاديث مما لو صح وعدل فإنا نسلم له وإلا نعلم تفسيره، ولا نتكلم به ولا نجادل به ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بإذن ما جاءت لا نفسرها إلا بإذن ودليلا.
هذه المسألة يعني يبين الإمام رحمه الله تعالى يبين حكم المنافقين. والنفاق قسمان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، كما قال الله جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وكما قال تعالى: يقولون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وكما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله والله خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. والآيات كثيرة، وسورة المنافقين كاملة، وأول سورة البقرة، وفي سورة التوبة، وفي سورة آل عمران وغيرها، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة النساء، وغير ذلك مما جاء في أوصافهم. فالنفاق الاعتقادي كفر يخرج من ملة الإسلام، وإظهار الإسلام وإبطان الكفر. أما النفاق العملي فهو الاتصاف ببعض صفات المنافقين كالكذب وخلف الوعد ونقض العهد ونحو ذلك. فهؤلاء لا يكفرون إذا لم يستحلوا ذلك، وإنما فيهم صفات من صفات المنافقين، ولا يقال عنهم إنهم منافقون بإطلاق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي تذكر الكفر في بعض المعاصي. وعقيدة أهل السلف في ذلك أن الكفر كفران: كفر أكبر وكفر أصغر، أو كفر دون كفر. فما وصفه الله بأنه كفر وهو من المعاصي التي لا يكفر صاحبها بإجماع أئمة المسلمين، فإنه يقال كفر دون كفر، ويقال كفر أصغر. وضرب الشيخ الإمام رحمه الله أمثلة لذلك بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وغير ذلك من أحاديث الوعيد. فهذه تمر كما جاءت. ومعنى قول الإمام رحمه الله لا نفسرها أي لا نتدخل في كيفيتها فنضرب بعض النصوص بماذا؟ ببعضها، وإنما نمرها كما جاءت ونؤمن بها على مراد الله سبحانه وتعالى، ولا نضرب بهذه النصوص ولا نضرب بعضها ببعض، بل نتبع فيها منهج السلف. واقرأوا كتب السلف في هذه القضايا تتضح لكم المسألة، فإن الكفر أو التكفير أمره خطير بل في غاية الخطورة، والكفر والحكم بالكفر أولا لا يكون إلا بانتفاء موانع وتوافر شروط، وثانيا إنما يحكم في ذلك العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فضل
الله والذنب والنار والمفرمان والرسول الفتى كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت ثورا وطلعت الناس فرأيت أكثر وأني أكثر وأكثر تمزحنا أنهما لم يتقاط فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما لا تفنيان ولا تبيدان. يدل للمسألة الأولى بالنسبة للجنة قال الله تعالى أعدت للذين آمنوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله تعالى في الحديث أعدت الذين آمنوا بالله ورسله وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من مشاهد الجنة وما رآه من عنقود العنب في عندما كسفت الشمس وقال لو قطفت منه لأكلت منه إلى يوم القيامة، وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في مسألة المجاهدين، وما جاء في الكتاب ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وغير ذلك من ما يدل على وجود الجنة الآن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فأخبرني بأن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطا بنى الله له بيتا في الجنة. فهذه كلها دلائل تشير على وجود الجنة. وأما وجود النار فيدل له قول الله سبحانه وتعالى عن في مآل آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول الله سبحانه وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم في القبرين بقصة القبرين اللذين يعذبان، وإخباره ببعض المشاهد التي شاهدها من مشاهد النار ليلة أسري به، وتقهقره صلى الله عليه وسلم يوم أن كسفت الشمس وقال إنه رأى خندقا من النار، وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي تدل على وجود الجنة والنار الآن. وخالف في ذلك المعتزلة وزعموا أن وجودهما الآن عبث، إذ كيف يخلق الله شيئا لم يأتي أهله بعد، وهذا باطل، وأن تكفي النصوص الشرعية التي ترد عليهم، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وأما بقاؤهما فيدل لذلك قول الله تعالى خالدين فيها أبدا، قال ذلك في حق أهل الجنة وفي حق أهل النار. ويقول قوله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أيضا قاله في الجنة وقال ذلك في النار. وقال تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل وعلا في حق النار أصحاب النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وثبت في الحديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين فيراه أهل الجنة وأهل النار فيذبح كما يذبح الكبش فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. ومن زعم أنهما تفنيان أو أن النار تفنى كزعم المعتزلة فهو قول مردود بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا يصح عن أحد من سلف الأمة القول بذلك، وما وجد مما نسب إليهم فإنه إما أن يكون غير ثابت أو يكون في طور من أطوار بعضهم، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. نعم.
وما معنى أهل الجنة واحدة تصلى عليه ويستغفر له ولا يزر عنه استغفار ولا يسقط الصلاة عليه إلا من كتابه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله عز وجل.
من مات من أهل القبلة يعني ليس بكافر ولا منافق مؤديا للشهادتين محافظا على الصلاة مؤديا للصلوات الخمس فهو مسلم تشرع الصلاة عليه حتى وإن كان عاصيا أو مذنبا، وإلا قاتل نفسه أو صاحب الدين فإنه لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه سائر المسلمين. وهذا ثابت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على المسلم الموحد الذي مات على التوحيد المصلي حتى ولو كان وإن كان من أهل الكبائر، ولا يجوز أن ينازع في ذلك، ولا ينازع في ذلك إلا الخوارج، إلا صاحب الدين كما قلت فإنه يرجأ حتى يقضى عنه دينه أو يصلي عليه غير الإمام، وذلك تحذيرا من التساهل في أخذ حقوق الناس. نعم. لذلك لما جيء برجل وعليه درهمان فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى تحمل أحد الحاضرين الدين عنه فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وبذلك نختم هذه الرسالة المباركة أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة وصاحب الذب عن السنة وعن التوحيد والذي له الباع الطويل في حماية التوحيد والذب عنه حيث ثبته الله إلى أن قيض له الخليفة المتوكل رحمهما الله فنشر بذلك عقيدة أهل السنة والجماعة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.